ثم أخبر تبارك وتعالى بأنهم اعتاضوا عن الابتداء بالأصفياء من أسلافهم بأن صاروا دعاة للكفر، بدأ أن يمتثلوا هذا الذي يشير الله تعالى إليه هنا في هذه الآيات من تفخيم شأن الإسلام وبيان استفائه، وأنه كان وصية ملة إبراهيم ووصية إبراهيم لبنيه ويعقوب، ومع كل هذا هم لم يمتثلوا هذا التوجيه وهذا النصح، ولم يهتدوا بالأصفياء من أسلافهم، وإنما صاروا دعاة إلى الكفر. فقال تبارك وتعالى مع كل هذا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. مع كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من شأن التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام، يعني لم يمتثلوا الهداية وإنما صاروا دعاة إلى الكفر. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي نعم، يقول السيوطي رحمه الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا للتفصيل للتفصيل، يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، هذا معنى أو للتفصيل. وقائل الأول كونوا هودا هم يهود المدينة، وقائل الثاني نصارى نجران أو نصارى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، قل لهم بل ملة منصوبة ليه؟ بل نتبع ملة إبراهيم، يعني لن نتبعكم أنتم وإنما في دعواتكم إلى اليهودية أو النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم، فلذلك نصبها بتقدير سعر بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. حنيفا هذه حال من إبراهيم، يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. هذه تبرئة لإبراهيم الخليل عليه السلام من الشرك. يقول الفاطمي رحمه الله تعالى وقالوا أي الفريقان من أهل الكتاب كونوا هودا، يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، كونوا هودا تهتدوا، لابد من ننتبه لهذا. اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. نعم. أظن هذا لسه. قل بل ملة إبراهيم، يعني بل نتبع ملة إبراهيم ونستن بسنته لا نحول عنها كما تحولتم حنيفا، يعني حال حنيفيته، نتبع إبراهيم حال حنيفيته مستقيما أو مائلا عن الباطل إلى الحق. أي نعم، لأن الحنفة محركة أو محركة يطلق على الاستقامة، يعني الحنف يطلق على الاستقامة. نعم. ومنه قيل للمائل الرجل أحنف، أحنف كانت ترى في الطفل الذي طب الكتاح لين العظام بيحصل تقوس إيه ولين انحراف في ساقيه في عظام واضح، فهذا هو الحنف. فالعرب سمت الذي فيه ميل في يعني قد سمى الرجل المائل أو الإنسان المائل حنيفا أو أحنف، هذه عادة العرب كما يقولون ماذا السليم بالنبيه أو المريض، المريض يقولون السليم تفاؤلا بالسلامة، واضح تفاؤلا بأن تؤول حاله إلى وعاقبته إلى السلامة. فكذلك أطلقوا على رجل المائل حنيفا تفاؤلا يعني بالاستقامة باستقامة حاله. نعم. كذلك المهلكة المكان المهلك يسمونه مفازة، مفازة يعني من جاءك ستنتهي به الى النجاة. يطلق ايضا على الى ان كما ذكرنا الحنف يطلق في اللغة اما على الاستقامة واما يطلق على الميل، واضح؟ نعم. فمن هذا الباب قيل للماء الرجل احنف تفاؤلا به بان يؤول ميله الى استقامة. اي نعم. فالحنيف المستقيم على اسلامه لله تعالى المائل عن الشرك الى دين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المصطلح يتكرر كثيرا جدا في القرآن وفي السنة، فنهتم به اهتماما دائما. الحنيف فيها قولان، أحدهما أنه المائل إلى العبادة، الذي يميل عن الدنيا واللهو إلى العبادة، هذا فيه معنى الميل، لكن يعني ينطبق ويرغب عن شيء ميلا إلى شيء آخر. أحدهما أنه المائل إلى العبادة. قال الزجاج: الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء، أخذ من قولهم رجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أخته بأصابعها. قالت أم الأحنف ترققه، وهو صغير كان أحنف، كانت أمه ترققه وتقول له: والله لولا حنف برجله ودفقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. والله لولا حنف برجله ودفقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. هذا هو المعنى الأول، الحنيف المائل إلى العبادة. المعنى الثاني، الحنيف يعني المستقيم، ومنه قيل للأعرج حنيف نظرا له إلى السلامة، وقيل الحنيف المخلص الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتم ويستقبل الكعبة. لما أثبت إسلامه بالحنيفية نفى عنه غيره بقوله: وما كان من المشركين. وما كان من المشركين فيه تعريض لأهل الكتاب وإذان بإطلال دعواهم اتباعه عليه السلام مع إشراكهم بقولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وطبعا هذا شرك. وقد أفادت هذه الآيات الكريمة أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلان، وأن الدين المرضي عند الله الإسلام، وهو دعوة الخلق إلى توحيده تعالى وعبادته وحده لا شريك له. ولما خالف المشركون هذا الأصل العظيم بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لدعوة الناس جميعا إلى هذا الأصل. ولهذا أرزق الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا. هذا أمر بالتوحيد، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. يقول الطيوبي رحمه الله تعالى: قولوا، هذا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله يعني وحده، وما أنزل إلينا يعني من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهي الصحف العشر، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أو يعني المشهور تفسير مشهور أنهم أولاد يعقوب عليه السلام، لكن يعني ياتي هنا القاضي محمد شنعان صاحب حكايه سوره العائلين بتنبيه يتعلق باولاد يعقوب، قوله اولاده اي اولاد يعقوب وهو اسرائيل عليه السلام. اتفق العلماء على ان يوسف ابن يعقوب هو نبي، اما اخوته فقد قال بعضهم انهم انبياء، ودليلهم على ذلك انهم هم المعنيون بقوله تعالى: والاسباط، ان هم ابناء يعقوب عليه السلام. ولكن الصواب أن إخوة يوسف العشرة يعني ما عدا بنيامين ليسوا بأنبياء قطعا، لأن ما صدر عنهم نحو أخيهم يوسف ووالدهم لا يصدر مثله عن أنبياء، بل ولا يرضون بمثله. الأنبياء معصومون من مثل هذه الأشياء الشريعة التي فعلها إخوة يوسف عليه السلام به وبأبيهم. قال القاضي عياض في الشفاء: أما إخوته، وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم. وقال ابن كثير: لم يقم دليل على نبوتهم. وبمثله قال القرطبي والرازي، وقال السيوطي في رسالة سماها رفع التعسف عن إخوة يوسف، قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين نبوتهم. وقال ابن كثير: ومن استدل على نبوتهم بقوله تعالى والأسباط فليست إدلاله بقوي، لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل، وكان يوجد فيهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي من السماء. هذا كلام الحافظ ابن كثير. فبطون بني إسرائيل يقال لهم أسباط كالقبائل في العرب، في العرب نقول قبائل، لأن بني إسرائيل يقولون أسباط. أي نعم. وكذلك كالشعوب في العدم. ولا وجه لتفسير الأسباط بأولاد يعقوب لكم به، بل إنها تعني الجماعات الكثيرة. وما أوتي موسى يعني من التوراة، وعيسى يعني من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم يعني من الكتب والآيات، لا نفرق بين أحد منهم، يعني فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. طبعا بين الله عز وجل في سورة الأعلى أن الذي أنزل إلى إبراهيم كان صحفا، وأن من جملة ما في تلك الصحف يعني كان في صحف إبراهيم عليه السلام: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أما صحف موسى فهي التوراة. قولوا يعني أيها المؤمنون، فيه إظهار لمزية فضل الله عليهم، أي نعم، حيث يلقنهم ولا يستنطقهم فيكثروا في مقالهم. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لا من الأحكام التي كانوا متعبدين بها. وما أوتي موسى وعيسى يعني من التوراة، ثم أتينا موسى الكتاب يعني التوراة بالإجماع، وخفينا عيسى لمريم وأتيناه الإنجيل. وما أوتي النبيون من ربهم يعني لنا ذكر وغيره أو غيرهم، لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، ليس معنى هذا في التفضيل، لأنه ثبت المفضلة بين الأنبياء: تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كذلك هناك المفضلة بتفضيل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة. واضح؟ فمعنى لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان، نؤمن بهم جميعا ولا نكفر البعض كما فعلت اليهود والنصارى، حيث كفر اليهود بعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وكفرت النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن له مسلمون أي منقادون. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. كما ذكرنا آنفا قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، يعني تلقين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يقولوا هذه الشهادة العظيمة، فيه إظهار لمزية فضل الله عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يعني يلقنهم ماذا يقولون تعبيرا عن إيمانهم وعقيدتهم في هذه الأمور الجسيمة. بيّن تبارك وتعالى في موضع آخر أن المؤمنين استجابوا لهذا الأمر وفعلوا ذلك وامتثلوا تكليف الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فبين في آخر سورة البقرة أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وإلى آخر الآيات. وذكر جزاءهم على ذلك في آية أخرى، فقال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، بمثل هنا يقول السيوطي مثل زائدة، والمقصود بمثل يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به. هذا تفسيره انتموا جيدا لهذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به. مثل إيه؟ ليس كمثله شيء. تفسيرها ليس كالله شيء. ليس كالله شيء. فإن آمنوا بمثل أي إن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا يعني عن الإيمان به فإنما هم في شقاق أي في خلاف معكم. فسيكفيكهم الله يعني سيكفيك الله يا محمد شقاقهم صلى الله عليه وسلم. وهو السميع بأحوالهم العليم بأحوالهم. وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم صبغة الله. هذا مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر. صبغة الله يعني صبغنا الله صبغة الله. صبغنا الله هذا التوحيد الذي نحن عليه هي صبغة الله سبحانه وتعالى لنا. والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه. صبغة الله يعني الذي صبغنا هو الله. صبغنا الله صبغة. فهذا هو الدين الذي فطرنا عليه. يقول والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. أليس الثوب إذا صبغته وغمسته في لون معين ينفضر بهذا الثوب ويظهر عليه أثره؟ كذلك نحن فطر الله على التوحيد وظهر علينا أثر هذا التوحيد باعترافنا بتوحيد الله تبارك وتعالى. ومن أحسن يعني لا أحد أحسن من الله صبغة. صبغة هنا تمييز. ونحن له عابدون. ونحن له عابدون. قوله تعالى صبغة الله كأنه قيل صبغنا الله صبغة أي صبغ قلوبنا بالهداية والبيان صبغة كاملة لا ترتفع بماء الشبه ولا تغلب صبغة غيره عليها. فصبغة الإسلام والتوحيد لا يمكن أبدا أن تتغير أو تتبدل أو يحل يعني غيرها محلها. والصبغة كالصبغ بالكسر ما يصبغ به وتلون به الثياب. ووصف الإيمان بذلك لكونه تطهيرا للمؤمنين من أوضار الكفر وحلية تزينهم بآثاره الجميلة ومتداخلا في قلوبهم. كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى الثوب كذلك يقال صبغ يده بالماء غمسها فيه. أي نعم. يقول ثعلب دع الشر وانزل بالنجاة تحرجا إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغه. أي نعم. وقال الراغب الصبغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أورده في الناس من بدائه العقول التي ميزنا بها من البهائم ووسعنا بها أعطانا العقول صبغنا بالفطرة وبالعقل كي يقودنا هذا العقل إلى التفكر والوصول إلى التوحيد. ووسعنا بها لمعرفته ومعرفة حكم العدالة وطلب الحق. وهو المشار إليه بالفطرة في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى وهو المعني بقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة. وتسمية ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان التي ركب عليها تجري مجرى الصبغة التي هي زينة المطبوخ. ولما كانت اليهود والنصارى إذا لقنوا أولادهم اليهودية والنصرانية يقولون قد صبغنا. صبغنا اللي هي التعميد. يصبغون المولود في هذا الماء المقدس عندهم وعندهم أن الولد الذي لا يغمس في هذا الماء فإنه لا يستطيع نصرانية وإذا مات يعني ما يعني يدخل الملكوت. أي نعم. ملكوت الأحمر. أي نعم. فبين تعالى أن الإيمان بمثل ما آمنتم به هو فطرة الله وفطرته التي ركبها في الخلق. ولا أحد أحسن صبغة من الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفسرين كالحسن وقتادة ومجاهد صبغة الله يعني دين الله. صبغة هي الدين. وقال غيرهم إنها الشريعة. وقال بعضهم هي الختان. وهي إشارة إلى مرجع واحد، لأن الختان من مقتضى هذه الشريعة. أي نعم. ومن أحسن من الله صبغة، اتصال للإنكار وللنفي، يعني لا صبغة أحسن من صبغته تعالى، لأنها صبغة قلب لا تزول لثباتها بما تولاها الحفيظ العليم. ولهذا هذه الصبغة لا من نوع الصبغات التي لا تزول أبدا، لأنها فطرة الله. ومن يصبغ مثل ما صبغنا الله هو الذي صبغنا عن صبغنا التوحيد وعلى الإسلام، بخلاف هذه الصبغة التي يفعلها هؤلاء. صبغة الله يعني الفطرة، دين الله. ومن أحسن من الله صبغة، فيعني يصبغ الله قلوبنا بالتوحيد صبغة لا تزول لثباتها، لأن الذي يتولاها هو الحفيظ العليم. فلا يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن خالط الإيمان مسافة قلبه. ولذلك كان في من ضمن أسئلة يعني هرقل لأبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل من أتباع محمد عليه السلام وأصحابه من بعد أن يدخل في الإسلام ينتكس ويرتد عنه؟ قال: فقلت فذكرت أن لا، يعني أن لا أحد من المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتد بعد أن يدخل في الإسلام. قال: فكان وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة عليه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بساتته القلوب. فهذا أيضا إشارة إلى نفس هذا المعنى الذي نذكره الآن، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، يعني هذه صفة لا تزول بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهذه في معنى الابتهاج والفخر والاعتزاز بهذه الصبغة. فتبا وتفقا للذين يريدون أن يعني يحرفون عن صبغة الله التي اتقاها لنا، وهي الشرف لهذا الإسلام وباتباع خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونحن له عابدون، يعني شكرا له على هذه النعمة أن فطرنا على التوحيد وطبغنا بصبغة الإسلام والإيمان. فنحن نشكر الله، نشكر لله نعمته هذه، ونشكر له سائر نعمه بأن نكون له وحده عابدين. ولذلك قال تعالى: ونحن له عابدون شكرا لتلك النعمة ولسائر نعمه. فكيف تذهب عنا صبغته ونحن نوكدها بالعبادة، ونحن نقويها بالعبادة؟ والعبادة تزيل ريب القلب فينطبع فيه صورة الهداية، وهو عطف على آمنا داخل معه تحت الأمر ونحن له عابدون. ثم قال تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل لهم أتحاجوننا، أي تخاصموننا، أتخاصموننا وتجادلوننا في الله، يعني أن اصطفى نبيا من العرب، أتجادلون في الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه اصطفى نبيا من العرب ولم يكن هذا النبي من بني إسرائيل، وهو ربنا وربكم، نحن سواء في هذه العبودية لله، فله أن يصطفي من عباده من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من الخيار، ليس لكم الخيار. فالله سبحانه وتعالى نحن مستوون أمامه في العبودية، ونحن كلنا مربوبون له، فله أن يستقي من عباده من يشاء سبحانه وتعالى، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا، أي نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها. فلا يبعد فيه أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، لا يبعد أن يكون لكم أعمالكم تتجازون عليها، ونحن لنا أعمالنا أيضا تنجازى عليها، كلاما عبد مربوب لله تبارك وتعالى. فلا يبعد بعدما استوينا في هذه الأمور أن يعني يكون في أعمالنا ما نستحق به إكرام ربنا، وقد كان بالفعل، فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت لله. ونحن له مخلصون، يعني مخلصون في الدين والعمل دونكم، فبالتالي نحن أولى بالاقتفاء. والهمزة للإنكار، قل أتحاجوننا استفهام إنكاري. والجمل الثلاث أحوال: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذه جملة حال، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم حال ثانية، ونحن له مخلصون حال ثالثة. قوله تعالى قل أتحاجوننا المحاجة المخاصمة في الدين. قل يعني منكرا لمحاجتهم وموبخا لهم عليها. أتحاجوننا في الله أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدى وترك الهوى، وهو ربنا وربكم يعني المستحق لإخلاص العبودية له وحده لا شريك له، ونحن وأنكم في العبودية له سواء، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه لا نشرك به شيئا، بينما أنتم تشركون به عزيرا والمسيح والأحبار والرهبان. ولما بقي من مباهتاتهم ادعاؤهم أن أسلافهم كانوا على دينهم، لم يبق من البهت والكذب والافتراء والدعوة إلا ادعاء واحد الآن بعد هذا النقاش الطويل، وهو أنهم يدعون أن أسلافهم كانوا على دينهم. فقال الله تبارك وتعالى موبقا لهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى أم يقولون، أم كما ذكرنا مرارا هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة فيها إضراب عما قبلها، بل أتقولون، أم تقولون يعني بل أتقولون، وهي بالياء والتاء إقراء أخرى أم يقولون إلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم يعني قل لهم أأنتم أعلم أم الله، يعني المقصود الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فالذي يخبر هو الله سبحانه وتعالى وهم ما سهلوا هذا الحال، فالله سبحانه وتعالى يرسل دعواه لأن إبراهيم والمذكورين بعده من أبنائه كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله، فالجواب أن الله أعلم، والله الذي هو أعلم منكم أخبر بأنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال يعني والمذكورون معه تبع له، لأن المذكورين كما صلح من سياق الآيات من يعقوب وبنيه واضح جميعا كانوا تبعا لإبراهيم عليه السلام على ملة الإسلام. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم يعني أخفى الناس شهادة عنده أي كائنة عنده من الله، أي لا أحد أظلم من هذا، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية ولعقيدة التوحيد وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد لهم. ثم قال تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء المتقدمين ولم يدع لهم متمسكا من جهتهم أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدين دائر مع أمره في كل زمان، وأنه لا ينفعهم إلا ما يستجدونه بحكم ما تجدد من المنزل المعجز لكافة أهل الأرض أحمرهم وأسودهم. يعني معنى الكلام عليكم بترك الكلام في تلك الأمة، لا تجادلوا هذه الأمة المحمدية اتركوا الكلام، أو المقصود يعني عليكم بترك الكلام في تلك الأمة يعني الماضية، لا تنتقلوا بالكلام بعد كل هذا في إبراهيم وإسماعيل وادعاء أنهما كان يعني كانوا على اليهودية أو النصرانية، دعوكم من هذا تلك أمة قد خلت، الإشارة إلى المذكورين في قوله أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى عليكم بترك الكلام في تلك الأمة فلها ما كسبت وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ساعة فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم بالنفع والفائدة، ولا تسألون إلا عن عملكم. قال الراغب: إعادة هذه الآية من أجل أن العادة مستحسنة في الناس صالحهم وطارحهم. من العادة أنهم يفتخرون بآبائهم ويحتدوا بهم في متحرياتهم سيما في أمور دينهم. ولهذا حكى عن الكفار قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأكد الله تعالى القول في إنزالهم عن هذه الطريقة. أكد الكلام هنا بأننا ينبغي ألا نقلد الآباء والأجداد، ألا نفتخر بما كان عليه الآباء والأجداد، وإنما وقد ذكر في أثر ما حكى من وصية إبراهيم ويعقوب بنيه بذلك تنبيها أن الأمر سواء على ما قلت أو لم يكن، فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه. يعني سواء هذا الذي ذكرنا عن إبراهيم وإسماعيل وقع أو لم يقع فأنتم غير مسؤولين عن أفعالهم، لا أنتم تتابون في أفعالهم ولا تعاقبون على مخالفتهم إن فرض ذلك، وإنما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا لا يعنيكم أنتم الآن، انظروا فيما يدعوكم إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ادعاءهم اليهودية والنصرانية لآبائهم أعاد أيضا تأكيدا عليهم تنبيها على نحو ما قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كل امرئ بما كسب رهيق، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما جرت به عادتهم وتفردت به معرفتهم، يعني كما يقول يعني بعض يقول العرب: كل شاة تناط برجليها، كل شاة تناط برجليها، يعني تعلق برجليها، مسؤولة عن يعني لها حالها المستقل ولا شأن لها بالآخرين. فهذا يعني ما سيذكر في تفسير هذا الروع الثامن، وبه ينتهي الجزء الأول من سورة البقرة، ولله الحمد والمنة. قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: سيقول السفهاء يعني الجهال من الناس، الناس هنا المقصود بهم اليهود والمشركون، يعني من اليهود والمشركين، ما ولاهم يعني أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي عن استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس. والإتيان بالسين سيقول الدالة على الاستقبال في قوله سيقول من الإخبار بالغيب، فهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لله المشرق والمغرب أي الجهات كلها لله، ملك لله، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء يعني من يشاء هدايته، هذا يقدر دائما في كلمة يهدي من يشاء يعني من يشاء هدايته إلى صراط أي طريق مستقيم أي دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم. دل على هذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني لابد في تفصيل تقول: ومنهم أنتم أيها المخاطبون، خير أمة أخرجت للناس، ومنهم أنتم، ومن أجل ذلك جعلناكم أمة وسطا. نحتاج لشيء من التفصيل في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الآيات بالذات. قوله تبارك وتعالى هنا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن خدمتهم التي كانوا عليها، روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يحن إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة المشرفة، لكن في البداية صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه القوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ قبول خبر الواحد، جواز القطع بخبر الواحد. وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم ولفظه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم طرفنا نحو الكعبة. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا لفظ مسلم. فالأحاديث في تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متواترة، وفي هذا كفاية. وطبعا هذه الآية دليل واضح وبين على أن في أحكام الله تبارك وتعالى وفي كتابه ناسخا ومنسوخا، وهذا ما أجمعت عليه الأمة إلا من شذ. موضوع إنكار الناسخ والمنسوخ وهذه البدعة والضلالة هذا من شذوذ عن إجماع أمة المسلمين. هذه الآية من أوضح الأدلة على وقوع النسخ في أحكام الله تبارك وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، واضح جدا في حصول نسخ يعني للقبلة. وقد أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أن فريقا من الناس سينكرون تغيير القبلة، وسماهم سفهاء. سفهاء سيكون السفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف الحل والأحمق والجاهل، هذا هو السفيه. السفيه يعني الخفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج. وقال أبو سعود: سيقول السفهاء أي الذين خفت أحلامهم واستمهلوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. ما ولاهم أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، التي كانوا ثابتين على التوجه إليها، وهي بيت المقدس. ومدار الإنكار يختلف. إن قلنا إن الذين إن هؤلاء السفهاء هم اليهود، مدار الكلام والإنكار يختلف عما لو قلنا إن هؤلاء السفهاء هم المشركون. إذا قلنا إن الذين المقصودون بقوله تعالى سيقول السفهاء، إذا قلنا إنهم اليهود، فمدار الإنكار ماذا؟ كراهتهم للتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة. لماذا؟ لأنها قبلتهم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني التي كانوا ثابتين على التوجه إليها، وهي بيت المقدس. فطبعا اليهود كانوا يحبون ذلك. أما إذا كان غير اليهود من المشركين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فمدار الإنكار مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقبح في أحكامه، لأن المشركين لا قبلة لهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القائلين هم اليهود، وعن الحسن أنهم مشرك العرب، وعن السدي أنهم المنافقون. قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى بعدما قال إن ابن عباس قال إنهم اليهود، والحسن قال إنهم مشركون، والسدي قال إنهم المنافقون، قال كلمة طيبة جدا، قال: ولا تنافي بين أقوالهم، فكل قد عابوا وكل سفهاء. كلهم قد عابوا تحويل القبلة، وكل منهم أيضا سفهاء. وقوله تبارك وتعالى هنا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سبق أن أشرنا أن سنة الله تبارك وتعالى في الآيات العظام وفي الأمور الجسيمة أن يسبقها بإرهاصات تمهد القلوب لتقبل هذا الأمر الجديد. دائما في الأحداث العظيمة يحصل إرهاصات، أمور عجيبة تحصل قبل وقوع الآية العظمى التي ستأتي. من ذلك مثلا نلاحظ إذا راجعنا مثلا سورة آل عمران تجد أن الله سبحانه وتعالى قدم بين يدي مولد المسيح عليه السلام من غير أبي، قدم قصة امرأة عمران وزكريا، وكيف أنها يعني أنها لما رأت كرامات الله سبحانه وتعالى كان يطلب بها مريم عليه السلام قالت أن لك هذا، أو قالوا أن لك هذا، قالت هو من عند الله. يقول تعالى هنالك دعا زكريا ربه، في تمهيد تمهيد لحدوث الآية العظمى في الرعاة، فلما رأى هذه الكرامة وأن الله قادر على أن يملك ويشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه طمعا وأيضا في رحمة الله، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، فوهبه الله الولد مع أنه كان قد طعن يعني في السن، فرزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام. واضح. ثم بعد ذلك فهذه يعني إضغاطات ومقدمات تمهد القلوب لما هو أعظم لما سيأتي وهو ميلاد المسيح عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا نلاحظ يعني في بعثة النبي عليه السلام حدث يعني عبارة عن خط فاضي في تاريخ البشرية كلها، فتجد إضغاطات كثيرة بين هذه يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا حادث الفيل ولد في نفس السنة، إشارة إلى أن هذا البيت وهذه البلد وهذه الكعبة يراد بها أمر عظيم، ولذلك حماها الله سبحانه وتعالى من جيش أبرهة لما أراد هذا البيت وأهله بسوء، فحصل حادث الفيل وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي تمهد أيضا القلوب لحدوث هذه المعجزة العظمى وهذا الأمر المهم وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجن لما وجدوا أن السماء شرطت شراطة السماء بالشهب والنيازك وأنهم لم يستطيع أن يسترقوا السمع كما كان يحصل من قبل، هذا تمهيد بين هذه بعثته صلى الله عليه وسلم. من ذلك من هذه الإرهاصات قول النبي عليه السلام رأت أمي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، هذا رؤية التي رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من هذه يعني الإرهاصات كما ذكرنا أيضا من قبل يعني خطاب الجن، خطاب الجن كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا الجن كانوا ينطقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الممهدات، أمور تمهد لحدوث أمر أخطر منها وأعظم. فكذلك هنا أيضا لو أننا تتبعنا الآيات السابقة في الأربعة الماضية نجد هناك إرهاصات تقديمة وتوطئة وتمهيد لهذا الحدث الخطير وهو حدث تحويل القبلة. بدأت الآيات بماذا؟ بدأت بالتنويه بدين الإسلام ونسبة ذلك إلى ملة إبراهيم عليه السلام وأنه كان مسلما موحدا وأن أبا الأنبياء الخليل عليه السلام كان على ملة الإسلام وخذل من قال إنه كان يهوديا أو نصرانيا. أتت قصة بناء الكعبة المشرقة وفضل هذه الكعبة ودعاء إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبي عليه السلام. بعد ذلك تجد الآيات ثم يتأثر أيضا أبت الآيات تتحدث عن النسخ وأن هذا من آيات الله ما ننسخ من آية أو ننسيها، فمهد القلوب حتى إلى ما حصل نسخ القبلة تكون القلوب قد تقبلت هذا الحدث ولم يبقى حجة لأعداء الدين أن كي يطعنوا وينفذوا من خلال هذه الثغرات. هذه نوع من الإرهاصات، نحن إذا تتبعنا الآيات الماضية سنجد كلها تمهيد لهذا الحدث وهو الذي ينبه الله ايضا قبل وقوله بقوله سيقول السفهاء، يعني قبل ان يقولوا ينبهنا ويقول سيقول السفهاء ويصفهم بالسفه، سيقول السفهاء للناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها وقد كان بالفعل وقالوا كما اخبر الله تبارك وتعالى. فهذا خبر حصل قبل وقوع الحدث وفائدته توطين النفس واعداد ما يبتكتهم. الله سبحانه وتعالى يسلح المؤمنين بالحجج التي يهزمون بها أعداء الله من اليهود والمشركين. سيقول لكم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فاعلموا الجواب إلى الآن، قولوا لهم قل لله المشرق ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد، والجواب العتيد لشرب الفضل الألذ أرد مع ما فيه من دلائل النبوة، لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيب وقد وقع كما أخبر، فيكون ذلك معجزة. قل لله المشرق والمغرب، هذا جواب عن شبهته، وتقريره أن الجهاد كلها لله ملكا، يعني لله من ناحية الملكية، واضح؟ الجهاد كلها ملك لله سبحانه وتعالى، حدود الأرض من المشرق والمغرب كل هذا ملك له تبارك وتعالى، فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة، بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذي جعلها قبلة، فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى، وما أمر به فهو الحق، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا فيه تعظيم لأهل الإسلام وإظهار عناية الله تبارك وتعالى بهم وتفخيم شأن الكعبة كما فخمه بإضافة إليه في قوله تعالى وطهر بيتي، إضافة تفخيم وتشريف وتعظيم الكعبة المشرفة، طهر بيتي إضافة تشريف. كذلك هنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، إشارة كما ذكرنا لتعظيم الكعبة وشرفها، وإشارة إلى شدة عناية الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة حيث امتن عليهم بأن هداهم إلى هذه يعني إلى هذا الحكم وهو استقبال الكعبة المشرفة. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قوله تعالى يقول السيوطي رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لما قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قلنا هو دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم ممن هدى الله أنتم أيها المسلمون، دل على هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن الله اصطفاكم وهداكم إلى صراط المستقيم وجعلكم أمة وسطا، كذلك يعني كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يعني يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول أنه بلغكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا يعني ما طيرنا أو ما شرعنا، ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها التي كنت عليها، يعني إذن إعراف التي كنت عليها إن هي عبارة عن إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة، جعلنا دي فعل بيتعدى الإيه؟ المصعدين سجن الفعل الثاني هو التي كنت عليها، الفهم الآية سيختلف تماما إذا فهمت بهذا الفهم، وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها، واضح؟ وما جعلنا القبلة الذي كنت عليه يعني ما جعلنا ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها ألا أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس، لما هاجر المدينة استقبل بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 6 أو 17 شهرا ثم حول عنها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم علم ظهور، علم ظهور، وسنشرح هذا الشرح التفصيلي، من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي وإنها كانت كبيرة، وإن كانت أي التولية إليها التومية والانطلاق للكعبة لكبيرة أي شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله أي منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل، لأن الصحابة تسألوا لما نزل هذا الحكم قالوا في صلاة تسألوا عن صلاة الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة ولم يدروا ما يقولون فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا في البخاري. إن الله بالناس يعني بالمؤمنين، الناس هنا المؤمنون، لرؤوف رحيم يعني في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة هي شدة الرحمة، وقدم الأبلغ يعني الرؤوف على الرحيم مراعاة للفاصلة أي لرؤوف الآية. قوله تبارك وتعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قبل أن نستطرد في شرح هذه الآية، هل في هذه الآية دليل على حجية السنة من القرآن؟ يعني نسمع الضمير المنحرفين يقولون ان لا حجة الا في القرآن، نحن لا نعترف بالسنة، نحن لا نعترف بالسنة، فاذا اردت ان تفهمهم تقيم عليهم دليلا من القرآن نفسه، لو كانوا قرآنيين فعلا يحترمون القرآن اذا نلتزموا به وجود القرآن. هل هذه الآية تثبت حجية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا إنا هنا نون، هذه النون تعود على من؟ فإذا الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن القبلة الأولى كانت بشرع الله أم بشرع الرسول عليه السلام؟ يعني من الذي شرعها؟ طبعا الرسول إذا شرع يشرع بإذن الله، لكن يعني هي ثبتت بمعنى آخر عن الله سبحانه وتعالى الذي جعل هو الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، استقبال بيت على القول بأنه استقبال بيت المقدس، من الذي جعل الله؟ أين الدليل؟ هل يوجد في القرآن دليل أو أمر يقول المسلمين استقبلوا بيت المقدس في الصلاة؟ أين هذا الدليل؟ في السنة، واضح؟ يعني الدليل على أن المسلمين عليهم أن يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة لا نجده في القرآن الكريم، وإنما نجد فقط في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم يقول وما جعلنا، فمن الذي جعل؟ هو الله، جعله في ماذا؟ في السنة، لأن السنة واحد مثل القرآن، واضح؟ فهذا هو من أوضح الأدلة على الموجودة في القرآن وما أكثرها على أن على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا، الذي جعل هو الله، استقبل بيت المقدس بشرع من الله، ولم نجده في القرآن وإنما وجدناه في السنة، واضح؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وأفضلها جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيار عدول، قال أوسطهم يعني أعدلهم وأفضلهم، ويقول زهير هم وسط يرضى الأنام بشكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه، هم وسط أي خيار حضور، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تعليل للجعل المنوه به الذي تمت المنة به عليهم، فهذا تعليل يعني ما جعلناك أمة وسطا إلا كي تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة وما شابهها، فقد تكررت في الحقيقة في القرآن الكريم يتكرر وصف الأمة بالشهادة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة، كما في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالشهود والشهادة هي الحضور مع المشاهدة إما بالبصر وإما بالبصيرة. وقد يقال للحضور مفردا لقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعني كلمة الشهادة أولى بالحضور وإن كانت تقال على الحضور أو المشاهدة بالبصر أو بالبصير، لكن الأصل فيها والأغلب أنها بتكون في إيه؟ الحضور بالبصر يعني. نعم. ويقال للمرأة التي يحضرها زوجها مشهد، وذلك سألت عائشة رضي الله عنها المرأة يوما قالت لها أمشهد أم مريء؟ أنت مشهد يعني زوجك حاضر أم مسافر؟ لأنها رأت لا تهتم بالزينة، فقالت لها أمشهد أم مريء؟ يعني زوجك حاضر واضح. نعم. وجمع مشهد مشاهد، ومنه مشاهد الحج، لماذا؟ لأنها تحضرها الملائكة ويحضرها الأبرار من الناس. نعم. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، يعني يحضروا. وقال تعالى وليشهد عذابهما، يحضرون ويرون البصر وليشهد عذابهما. وقال تعالى حاكيا عن قوم صالح ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون بنفوسهم ولا بهمتهم وإرادتهم مجالس الزور. صحيح. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. فالشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، هذا هو تعريف الشهادة. يعني أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنك بعدما تدبرت ورأيت الآيات وأحضرت بصيرتك شهدت بهذه الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالشهادة احفظوا هذا، قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، قول صادر عن علم، يعني مش عن تقليد أو خبر، قول صادر عن علم حصل، يعني هذا العلم بمشاهدة بصيرة بالعقل أو البصر. فقال تعالى أشهدوا خلقهم، يعني أحضروا وشاهدوا خلق الملائكة. ثم قال تعالى ستكتب شهادتهم، أي نعم. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هؤلاء المشركين شهيدا. وقال تبارك وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. وجيء بالنبيين والشهداء، قيل الشهداء هم يعني هذا وصف أيضا من أنبياء أنفسهم، هذا أحد التفاسير لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ورئنا بك على هؤلاء شهيدا. فشهيد كل أمة هو رسولها، يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. أي نعم. ويقول تعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قلنا وسطا أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط هم الخيار العدول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما كان هذا المعنى معروف في لغة العرب، منه قول زهير وهم وسط يرضى الأنام بسكنهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو في الآخرة، ولكنه بين في موضع آخر أنه يكون شهيدا عليهم في الآخرة، وذلك في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى كما أن الكعبة وسط الأرض. وطبعا هذا اكتشاف علمي اكتشف حديثا جدا أخيرا، هناك بحوث علمية مؤكدة بأن مكة هي مركز اليابس على سطح الكرة الأرضية، أن مكة مركز اليابس. طبعا كيف القرطبي يستنبط هذا المعنى من القرآن، يقول كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أيضا أيها الأمة أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، أنتم أقل من الأنبياء وفوق كل أمم الأنبياء، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أحد معاني الوسطية، دون الأنبياء وفوق سائر الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أنصفها، أفضل أشياء دائما الوسط. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي التنبيه الكريم قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحقنهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقال آخر: أنتم أوسط حي علموا بطمير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت سقطا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة أمة وسط، يعني أنها مبرأة من الغلو أو من التطرف كما يقولون على المصطلح الشائع الآن. التطرف إن أخذ الأشياء بطرف الأمور، يعني كانت هي الوسط المحمي فاكتلفت بها الأحداث وحتى أصبحت طرفا. واضح؟ فالأخذ بأطراف الأمور سواء في الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء، هذا هو التطرف، أن تكون مواليا في التعامل مع الأمور أو في فهمها. واضح؟ فهذه الأمة مبرأة من هذا الوقت. وكما ذكرنا من قبل مرارا أن الأصح بل التعريف الوحيد الصحيح للمتطرف هو كل من عدا المسلم من أهل السنة والجماعة. فكل رجل على غير ملة الإسلام فهو متطرف قطعا ولا شك في ذلك، يعني اليهود النصراني المجوس المشرك هذا متطرف. داخل دائرة الإسلام كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف، الخارجي متطرف، المرجئي متطرف، الجبري القدري وهكذا. في الطرفين في كل قضية هناك طرفان ووسط، فالمعتاد الواحد في هذا الوجود هو المسلم أولا، ثانيا الذي يكون من أهل السنة والجماعة، كل من خالفه في عقيدته ومنهجه فهو المتطرف. أي نعم. فهذه الأمة أمة وسط لأنها لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا تقصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حتى عرب المسيح عليه السلام، اليهود جفوا حتى شتموا الأنبياء وسبوهم ورموهم بعظائم الأمور. وفي الخبر خير الأمور أوسطها، وقال تعالى وقال نعم وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ يعني يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نوح عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نبي، ما أتانا من نبي. فيقول الله سبحانه وتعالى للنوح عليه السلام، هذا في صحيح البخاري، فيقول الله تعالى للنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب من أين تشهد هذه الأمة أن نوح بلغ؟ لأنهم يقولون في القرآن، القرآن حكى لنا أن نوح عليه السلام بلغ قومه، وهو خبر الله سبحانه وتعالى الذي لا امرأة فيه. أي نعم. ولكن بعض الروايات فتقول: تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى للمسلمين، يعني هذه رواية ابن مبارك: كيف تشهدون على من لم تدركوه؟ فيقولون ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا صدقنا خبرك الذي أوحيته إلينا في القرآن. فيقول الرب صدقوا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة صحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم واجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجوب الثبوت لأن الشيء ثابت في صحة الوقوع في الواجب والأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله تعالى أنتم شهداء الله في الأرض أي أنتم المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان والبعض خصص ذلك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ويقول تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وهذا أيضا بنفس معنى هذه الآية الكريمة. قول تبارك وتعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه اللام إما أنها لام الطيرورة والعاقبة وإما أنها لام التعليل. فإذا كنا إنها لام الطيرورة والعاقبة يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا فآل الأمر بهدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس. والناس كل أهل الأديان الأخرى أو إذا قلنا إنها لام التعليل وهذا هو الأصل جعلناكم أمة لكي تكونوا شهداء على الناس أي رقباء قواما عليهم لدعائهم من الحق وإرشادهم إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال كما كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم بما بلغكم وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم. فتكون على هذا القول هذه الآية تكون نظير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكذلك هنا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا كي تكون تعليم كي تكونوا شهداء على الناس. واضح؟ الوقف بمعنى الخيار وقد صرح به في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإلى هذا المعنى يشير قول مجاهد في هذه الآية الكريمة لتكونوا شهداء لمحمد عليه الصلاة والسلام على الأمم اليهود والنصارى والمجوس لأنكم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجة على الأمم لأن هذه الأمة نائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الحجة. فإذا قصرت هذه الأمة في بلاغ كيف يصلحون أن يكونوا شهداء؟ كيف تكون شهداء وأنتم ما بلغتوهم وأنتم قصرتم في إقامة الحجة عليهم؟ فلا بد أن نشهد نحن الأمر جميعا على حقية رسالته صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إليها والأمر المعروف عن المنكر الذي أقصد الدعوة ورها. استدل بآيات على الإجماع حجة الإجماع يعني أن الله تعالى وصف هذه الأمة بلالة ونجد هو المستحق للشهادة وقبولها. إذا جمع الشيء وتوه لجنة قبوله فإجماع الأمة لا تجتمع الأمة الحمد لله على لبي كان وصف الله تبارك وتعالى بذلك في قوله كنتم كأمة أخرج الناس تأمرون معروف وتنهون عن منكر تؤمن به كما وصف نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله يأمرهم بالمعروف وينهارهم عن المنكر. ووقفهم من بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو قال أمت وهو ضلال ثم الله يفر أنتم شهداء ملاء لا نسلي بأنها لا دعاء على الله. هذه مساسة في الكلام في هذا الزمن الذي نحن فيه كي نعرف هذه الأمة التي ننتسب إليها وهذا الدين الذي ننتسب إليه. نحن لسنا من ثقف المتاع ولسنا من ذيول الأمم. نحن الموقع الطبيعي لنا أن نكون في قمة البشرية ومهيمنين عليها لقيادتها إلى الخير وإلى يعني ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي أكمل الأمم على الإطلاق. الأمة المحمدية إذا تمسكت بالقرآن والسنة فهي تكون أكمل الأمم وأعلى الأمم وأشرف الأمم على الإطلاق. لا هو سبق على أساس اللون ولا العنصر ولا الأجناس ولا الغنى ولا الدنيا. ولذلك نحن نلاحظ هؤلاء السفهاء الذين يفتنون بالكفار ويغترون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا وتقلبهم في البلاد. نجد لا يمكن أبدا أن يكون تفضيلهم للكفار على أساس ديني. قطعا سيكون تفضيلهم لهم على المسلمين على أساس أي شيء من أمور الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا، الغنى، المباني، الجمال، الخضرة، واضح التفوق في أمور الدنيا. لكن هل يكون ذلك في الدين؟ مش ممكن، لا يمكن أبدا. قارن في أي شيء ستجدهم في أسفل سافلين في أمور الدين وفي أمور الآخرة، أحق من البهائم والأنعام كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. والذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في الدين إلى من هو فوقنا وننظر في الدنيا إلى من هو أسفل منا كي لا نزدري نعمة الله علينا. فالذين يفترون بهؤلاء الكفار يعني يعكسون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونها. هم ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا ولا يبالون بحالهم في الدين. فانظر لأي وجه من وجوه الافتتان بما عليه الكفار الآن. هل في يعني أي نسبة لتعظيمهم بسبب الدين؟ هم كفار مشركون وثنيون يعبدون الشركاء والأنداد من دون الله. انظر في أخلاقهم تجد الفساد والعهر والإجرام والإنحراف. انظر إلى أخلاقهم في التعامل مع الأمم تجد الظلم والقهر والإذلال والتسخير. انظر لكل شيء من أمور الفضائل وأمور الآخرة تجدهم صفرا كالأنعام بل هم أضل من هؤلاء الأنعام، يعيشون للشهوات ويعيشون للدنيا. فالذي يفتن بهم لا يفتن إلا بسبب الدنيا، لكن إذا عظم الدين في قلبه لا احتقرهم ولا عاداهم ولا أبغضهم كما يعني أرشدنا الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمين لسنا من فقط المتاع، نحن أمة أفضل أمة على الإطلاق إذا تمسكنا بالقرآن والسنة. فأكمل الأمم عقولا وأهداها سبيلا هي الأمة المحمدية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. المثل الآن بأيدينا، المثل الآن بأيدينا من خطاب هؤلاء المشركين، وكيف إن فعلا أمة المسلم على ما هي فيه من ضعف لكنها فعلا أهدى الأمم عقولا، أنبتها عقولا وأقومها بأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية أرسل هذه الرسالة إلى جماعة عدي بن مسافر فنتلوها عليكم باختصار لأن فيها فوائد عظيمة جدا متعلقة بهذه الآية التي لا نستطيع أن نمر عليها مرا عابرا سريعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تفيه به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل السنة وليس فقط السنة لكنهم أيضا الجماعة يجتمعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة رواها عنه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: فتفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المقياس للفرق النادية عن الفرق النارية. وهذه فرقة النادية أهل السنة وهم وسط في المحل، كما أن الإسلام فكما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني وسط في مواقفهم من هؤلاء. لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس. وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد برية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأن اليهود يمكنون النسخ ويعيبون المسلمين بوقوع النسخ، لماذا؟ لأن اليهود أنكروا رسالة المسيح أيضا، لأن المسيح أتى بنسخ بعض الشرائع في التوراة. فاليهود يعيبون النسخ وينكرونه، ولذلك أنكروا نسخ القبلة. وحكى الله أيضا بقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. كذلك أيضا المسلمون لم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. كذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا والعياذ بالله يد الله مغلولة، وقالوا والعياذ بالله إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد الله فقراء إليه.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الذكر مثل الإبل والبق ولا شحم السرب وهو شحم رقيق يغشى الفرش والأمعاء والكليتين ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليه من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، 360 نوع من المحرمات، لحين استمحت عن المحرمات في الطعام في الإسلام محصورة جدا وضيقة جدا. كان اليهود المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يواتروا الحائض ولا يجامعوها في البيوت، لا يعيشون معها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث، بالعكس عكس التشدد والتشديد الذي عند اليهود، أما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال له المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أي نعم. ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون إذا كان هذا حالهم أيضا في الحلال والحرام، فماذا كيف نعت الله المؤمنين في هذا الباب؟ يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إطرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام وهذا باب يطول وصفه، وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وقف بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله وبين المفردين لدين الله، بين المجبرة وبين القدرية. أي نعم. إلى أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء. فناقش أيضا بالتفصيل يعني طرفي النقيض في هذا الموضوع بين الفرق الضالة، كذلك أيضا ذكر وسطية هذه الأمة أهل السنة والجماعة بين في شأن الصحابة، بين يعني الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه وبين هؤلاء الذين الجفاة الذين يعني يعادونه ويعادون يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما شرعنا القبلة، كقوله ما جعل الله من بحيرة إلى آخره، يعني ما شرعها التي كنت عليها ليس بصفة من قبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ليست التي كنت عليها صفة لإيه؟ للقبلة، وإنما هو ثاني مفعولي جعل، أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها أي في مكة تستقبلها قبل الهجرة يعني الكعبة. وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء. أو بمعنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها التي أنت عليها أو التي صرت إليها الآن، كقوله تعالى كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة. فكنت عليها يعني أنت عليها، كقوله كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة. أو التي كنت عليها حريصا، واضح؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني بذلك تطلبها أي حريصا عليها وراغبا فيها. والدليل على هذا قوله تعالى فيما بعده قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني لشدة حرصك على أن تحول القبلة. إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني الحكمة في هذا التشريع لنعلم من يتبع الرسول في كل ما يأمر ما يؤمر به، فيثبت عند تقلب الأحكام بما في قلبه من صدق التعلق بالله والتوجه له أيان ما وجهه، مما ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه فينافق أو يكفر ممن كان يظهر الاتباع. أصل المنقلب على عقبيه أن هو الراجع مستدبرا في الطريق الذي كان قد قطعه منصرفا عنه، اضطرير لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خير. قال ابن جرير قد ارتد في نحمة الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة رجال ممن كان قد أسلم، يعني كانت هذه البلاء هذا البلاء الامتحان والابتلاء بتحول الكعبة إلى القبلة، فسبب في ارتداد بعض من كان يعني من المسلمين. وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم، فقالوا ما بال محمد يحاولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. هؤلاء المنافقون، ما بال محمد عليه الصلاة والسلام يحاولنا مرة إلى هنا فمرة إلى هنا. وقال المسلمون فيمن مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت، لأن أول ما نفخ هو نفخ القبلة، أول شيء نفخ هو القبلة. فلذلك كان هذه الابتلاء وهذا الامتحان حتى من المسلمين من قال بطلت صلاتنا فيما مضى التي كنا نستقبل فيها بيت المقدس، وكذلك بطل صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم لم يعني يشهدوا هذا التحويل. وقال المشركون تحير محمد في دينه فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. ومعنى كلمة قول تعالى على عقبيه، العقبيه هو تسمية عقب وهو مؤخر القدم، والانقلاب عليهما هذا مثل قول تعالى ثم أدبر واستكبر، ومثل قوله كذب وتولى. قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هناك خلاف في الحقيقة في تفسير هذه الآية، ولكن باختصار شديد نقول إن العلم الذي يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب هو علم الله قبل التكليف، علم الله قبل التكليف، وعلم الشهادة هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم منا ما سيكون منا، كل ما يأتي الله سبحانه وتعالى يعلمه، واضح؟ فالله سبحانه لا يحاسبنا طبقا لعلمه السابق، وإنما يحاسبنا بعد وقوع ما علمه فينا في الواقع يحاسبنا، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. فقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الجاهل قد يقول ان الله تعالى يستفيد علما بعد ان لم يكن عنده هذا العلم، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لان العلم اذا كان حادثا في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك عدم وجوده يكون صفة نقص. اذا كان العلم يعني يحدث له من جديد يكتسب والعياذ بالله، فاذا هذا لم يكن من قبل، فمعناه انك تصف الله سبحانه وتعالى بعكس العلم والعياذ بالله، وهذا كفر. فهذا يعني ما يتوهمه بعض الجهال، لكننا نعلم قطعا ان الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل ان يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه ايات كثيره، قوله تعالى هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم، وقال تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولكن الله هو الذي يعلمها، ولهم اعمال من دون ذلك لسه ما عملوهاش هم لها عاملون والله يعلمها. بين الله تبارك وتعالى بان انه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، لقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله تعالى والله عليم بذات الصدور بعد قوله تعالى وليبتلي دليل قاطع على انه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لانه اذا كان عليما بذات الصدور فهو غني عن الاختبار، لا يعزو عنه مثقال ذره. فنحن نتوقف في الحديث عند هذا اللفظ بالذات لان هذا يتكرر الان كثيرا، واضح؟ فسنحيل عليه فيما بعد ان شاء الله، فتركزوا معنا حتى نولي هذه النقطه باذن الله. فهذه يعني هذه الآية وهي قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فيها بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. قوله حتى نعلم يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا معنى حتى نعلم، علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي انه كان عالما به قبل ذلك، فهو يعلم قبل ذلك، لكن العلم الماضي اللي هو صفه من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني الله لا يعاقبك طبقا لعلمه فيه، لكن يعاقبك طبقا لما عملته موافقا لعلمه السابق. فائده الاختبار ظهور الامر للناس، اما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء، لانه انما يجازيهم باعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتاويله حتى نعلم المجاهدين منكم اي حتى نعلم المجاهدين علم شهاده، علم شهاده، لانهم اذا امروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء والثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو أخباركم أي نختبرها ونظهرها. وقال الطبري رحمه الله ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم، يقول حتى نعلم يعني حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوي البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق. أي نعم. يقول تبارك وتعالى أيضا حقيقة أيضا معنى مهم جدا، يقول تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. معنى هذا ايه؟ هذا يؤيد هذا التفسير، حتى نعلم يعني حتى نعلم حزبي واوليائي المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين. كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى معرفة الناس وتمييزهم حتى ينكشفوا لاولياء الله من المؤمن ومن المنافق، من الصادق ومن الكاذب، حتى يعلم اوليائي وحزبي له طريقة واحدة، يعني يحتمل أن يكون من طريقين، إما وقوع الابتلاءات ثم يتميز الناس ويعني يظهرون من خلال الابتلاء، وإما في طريق آخر ما هو معرفة الغيب. هل هناك سبيل لغير الله أن يعرف الغيب؟ فإذا من سد باب الاطلاع على حقائق الناس من خلال معرفة الغيب. لماذا؟ لأن الله يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا الباب مسدود في حق البشر والمخلوقين، فلا يعلم الغيب إلا الله. بقي طريق واحد فقط كي يعلم الناس الخبيث من الطيب، كيف يكون هذا؟ بوقوع الابتلاء بالجهاد وغيره حتى نعلم، يعني حتى يعلم اوليائي ويتميز الناس. لذلك يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه من اختفاء اموركم وعدم ظهور حقيقه ايمانكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يعلم الخبيث من الطيب. نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني حتى يميز اوليائي وحزبي الخبيث من الناس من الطيب. فلا سبيل الى ذلك الا بالاختبار والابتلاء وعلم الشهادة حين تقع هذه الاعمال. الطريق الاخر معرفة الناس عن طريق الاطلاع على الغيب، هذا مسدود لا سبيل اليه. لذلك قال: وما كان الله ليطلعكم عن الغيب. ارجو ان تكون اتضحت الان هذه النقطة التي تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. فمعنى قوله تعالى: الا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يقول الإمام ابن جرير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فعل بهم إليه. مثلا تقول إيه: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجها، هل الذي فعل ذلك عمر ام الذي فعل ذلك اصحابه وجنوده؟ اصحابه وجنوده، لانهم ياتمرون بامره، فهو سبب في ذلك، فهو سبب في ذلك. واضح. لما قال له ابن عباس: يا امير المؤمنين، ما اقتر الله بك الامصار وفتح بك البلاد، فتح به هو كان سببا، لكن الذي فتح من؟ جنوده. فهذه عاده العرب، إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس. واضح. كالذي روي في نظره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، حديث مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجد ذلك عندي. ولذلك يقول العرب، يعني انظر هنا كيف نسب الله سبحانه وتعالى المرض والاستسقاء والاستقراط إلى نفسه، وقد كان ذلك لغيره. واضح. وحكي عن العرب سماعا: أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري. يعني ما معنى ذلك؟ واحد من العرب كان يشتكي: أجوع في غير بطني، ما معنى ذلك؟ يجوع أولادي وعيالي. يقول: أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري، يعني المقصود بذلك التعبير عن جوع أهله وعياله وعري ظهورهم. كذلك قوله تعالى هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني ليعلم حزبي أو رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. التاء هنا تعود على التولية أو الجعل أو التحويلة، وإن كانت التولية إليها أو الجعلة أو التحويلة لكبيرة أي ثقيلة شاقة، لأن مفارقة الإلف بعد طمأنينة النفس إليه أمر شاق جدا. إلا على الذين هدى الله، يعني هدى الله قلوبهم، فأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. يقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترشدون فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذا تطمين طمأنة لمن صلى إلى بيت المقدس من المسلمين ومن أهل الكتاب قبل النسخ وبيان أنهم يثابون على ذلك. إذا ما دمتم في الحال لكن أطعتم أمر الله فلن تبطل صلاتكم كما توجهتم. قد روى البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وإنما عدل إلى لفظ الإيمان الذي هو عام في الصلاة وغيرها ليقيدهم أنه لم يضع منه شيء مما عملوه ثم يصح عنهم فيندرج السؤال المسؤول عنهم درازا أوليا ويكون الحكم كليا. وقوله عز وجل هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني أتى بلفظ الخطاب دون الغائب ليتناول الماضين والباقين لتغليب حكم المخاطب على الغائب في اللفظ. وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم الإضاعة لماذا لم يضع الله لماذا لم يخبط الله صلاة من بيت المقدس لأن الله رؤوف رحيم هذا يعني إيه تعليل لما اتصف به من الرأفة المنافية لما هجز في نفوسهم من الإضاعة. فإن الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف رحيم بكم لا يمكن أبدا أن يعني يحدث صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إني لأذكر بهذه الآيات قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. المرجئة يعتبرون من الإيمان هو المعرفة فقط ولا يدخلون الإيمان في الصلاة أو الأعمال في مسمى الإيمان ومنها الصلاة. فهذه الآية رد على المرجئة وما كان الله ليضيع إيمانكم فتم الصلاة إيمانا